الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة.
لأن الجمع، إيش نوع الجمع هذا؟ اسم جمعي.
اسم جمعي.
اسم جمعي.
اسم
جمعي. طيب، واضح إيش هو الاسم الجمعي. طيب.
وهو جمع غمامة لأنه يغم السماء أي يسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. قال ابن جرير وآخرون: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو ليس من نوع السحاب المعروف عندنا. وقد قال ابن أبي حاتم بالسند عن مجاهد قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير والثوري عن ابن عباس، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. وقال ابن عباس:
إيش إسناد ابن عباس؟ خبر ابن عباس.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شب عن ابن أبي مجيد.
حدثنا أبو حذيفة، حدثنا صبت
شبل.
إيه شبل، نعم.
شبل بن عباد المكي،
معروف.
عن ابن أبي مجيد عن مجاهد: وظللنا عليكم الغمام، قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن لهم إلا لهم.
من أبو حذيفة؟
أبو حذيفة بن موسى بن مسعود النهدي، صدوق سيء الحب،
صدوق. وشبل؟
وشبل بن عباد المكي ثقة من القدر.
نعم، بعد استاد يمشى. سنادي ومشى لا بأس به. نعم.
وقال ابن عباس: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، اختلف المفسرون في المن ما هو، فمن قائل إنه كالطل ويشبه
الرب الغليظ.
الرب؟
الرب الغليظ. الرب الغليظ هو يعني المربى،
ويشبه الرب الغليظ. ومنهم من قال إنه كان ينزل مثل الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منه قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد، ولم يبق حتى إذا كان يوم سادسه، يوم جمعته، أخذ ما يكفيه يوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه أحمد والجماعة في كتبهم إلا أبا داود.
تأمل معي: من المن، الكماء أوسع من المن. ولو أتى بالرواية التي فيها الكماء من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل وهي في الصحيحين، أو الذي أنزله الله على موسى وهي في مسلم، لكان البيان أوضح في المراد، وهي موجودة في الأصل في الكثير. فالكماء من المن، فالمن أوسع من الكماء، كماء نوع من هذه من تبعيضية، فالكماء أوسع من المن. نعم، كماء من، وليس كل من كماء، من كماء وزيادة. أنواع أخرى.
وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر يشبه بالسمان كانوا يأكلون منه. وقال ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس قال: السلوى هو السماني. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله. وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها بقدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا أكل يوم جمعته أخذه وليوم أو أخذه وليوم سبته، لأن السبت يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا من هذه الطيبات التي رزقناكم، وهو أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
حسب السماني، هذا السمانة أنا حقيقة احترت أول ما قرأت، نسيت ضبطها، فتبين لي بعد المراجعة أن ضبطها الصواب السمانة.
سمانة
الألف المكسورة أو بالألف الممدودة، عفوا الألف الممدودة السمانة. طبعا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس له صحيفة، لم يسمع ابن عباس وإنما له صحيفة، ويروي عن ابن عباس صحيفة، فالأخبار إن صحت إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وجادة يحتج بها من علماء الحديث. والسلوى والمن الراجح أنهما جمع لا مفرد منه، لا مفرد له، الراجح أنهما جمع لا مفرد له. والسمانة هنالك كتاب دميري له كتاب اسمه حياة الحيوان الكبرى، عرف بجميع الحيوانات والطيور والدواب والهوام، وارتبها على الحروف، وبين ضبطها وما قيل فيها وخواصها وكيف تعبر، من رآها في المنام كيف يعبرها، وإذا وجد خلاف بين الفقهاء في حكم أكلها بسط الخلاف مع الأدلة. كان كتابا جامعا لم يسلم من أكاذيب النساخ، ودسوا فيه ما فيه من أسحار أو شعوذات أو دجل، كما قال السخاوي، قال: النسخ المنشورة منه التي فيها معرفة الغيب إلى آخره، قال: هي دخيلة عليه، هي دخيلة عليه. فالكتاب ما زال يحتاج إلى خدمة علمية صحيحة، والكتاب أقدم نسخة خطية له فيما بحثت وكنت أفكر في يوم الأيام بخدمته، محفوظة في إيطاليا. كتاب جميل. فمثلا السمانة، لما أتى بالسمانة يقول: قال الزبيدي، الزبيدي صاحب تاج العروس شرح قاموس، شرح القاموس في قاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب الشماطيط، قال الزبيدي: السمانة هو بضم السين وفتح النون على وزن حبارة، على وزن حبارة، هذا ضبط بالمثل. فنسخ المطبوعة من ابن كثير كلها أعجب يكتبونها بالياء على وزن حبارة. وفي كتاب التاج: من الضبط فيما يلزم طلبة علم الحديث وغيرهم ما لا يوجد في كتاب، وهو مطبوع في نحو 40 مجلدة. يقول: هو بضم السين وفتح النون على وزن الحبارة اسم لطائر يلبد بالأرض ولا يكاد يطير إلا أن يطارد، وهو طائر معروف، ويسمى قتيل الرعد من أجل أنه إذا سمع الرعد مات، ويقال إن فرقه إلى آخر ما ذكر من عجيب أمره إلى قوله: ولأهل مصر به عناية ويتغالون في ثمنه. يعني في ذاك الزمان كان هذا الطير من الطيور من أغلى الطيور، ولحمه من ألذ أنواع اللحوم، فلأهل مصر فيه غناء فيه عناية، ويتغالون في لحمه. ومن خواصه أنه يؤكل قال ويؤكل بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في حله، وهو حلال بإجماع العلماء. ثم قال من خواصه أن لحمه حار يابس، وأجوده المخاليف المطرية الصغيرة، وأكله يعني ينفع من وجع المفاصل من برد. ثم يقول عنه وأنه نافع للمشايخ، فلحمه حار فينفع للنساء، فينفع للنساء. هذا كلام دمير رحمه الله تعالى في معنى السمانة وهو السلوى، لأن كلام السلفي أو كادت تجمع كلمة السلف على أن المراد بالسلوى إنما هو السمانة، فأحببت أن نعرف شيئا عن هذا السمانة الذي كانت تحشره عليهم ريح الجنوب. قوله ها هنا وفيما سبق إلا إذا كان يوم سادسه يوم جمعته، فكان اليوم السادس يوم الجمعة، واليوم السابع يوم السبت، واليوم الأول السبت السابع، اليوم الأول يوم الأحد، يوم الأول يوم الأحد، فكان من قبلنا يعد الأيام ويبدأ الأحد، يعني يبدأ الأسبوع بالأحد، فيبدأ فيكون اليوم السادس هو يوم السبت، فكان يوم الجمعة يأخذون من المن والسلوى ما يلزمهم ليومين، ما يلزمهم للسبت، ثم اليوم الذي يليه لا يأخذون منه شيئا. فالجمعة يأخذون نصيبهم من يوم الجمعة ومن يوم الجمعة والسبت، يأخذون في يوم الجمعة ما يلزمهم من يوم الجمعة ويوم السبت، وهو العيد الذي تاهوا عنه وضاعوا عنه. نكمل.
وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمضناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وشكر الله عبادته كما أمر، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم بأخذهم الكفر وتفضيلهم له على الإيمان، رغم ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، فاستحقوا من الله عذاب النار. فذلك قوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن هاهنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق العادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سؤالهم له تكثير الطعام لما أجهدهم الجوع، وكذلك لما احتاجوا إلى الماء فسأل الله ودعاه فزاد الأكل حتى ملأوا كل وعاء.
أكمل.
وسأل الله من أجل الماء فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعته الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنا أقول لكم كما كان يقول الربيع بن سليمان المرادي، كما كان يقول الشافعي لتلميذه الربيع بن سليمان المرادي وكان يحبه، كان يقول لو جاز لي أن أذيب العلم الحليب والطعام وأن تأكلوه لفعلت. أحبكم أن تكونوا طلبة علم ونحن نسلك مسلك يعني نستفيد، لكن لسنا بطلبة علم. طلبة العلم يحتاج منهم أن يعني أن يركزوا على مناهج عامة في التفسير، وأن تكون لهم دراية جيدة في كتب التفسير أيضا. وطالب العلم كلما اتسع طلبه وأوغل في نوع من أنواع العلوم ينبغي أن تتسع مكتبته فيه، وأن يدمن النظر في هذا النوع من العلوم. وكنت يعني أقول لو أننا في كل فترة تعرفنا على تفسير من التفاسير وقرأنا شيئا من الآيات التي نشرح من أجل أن نتجول في جنات معروشات وغير معروشات، فتنشرح صدورنا لكتب علمائنا، وأن نعلم كيف تعبوا لما دونوا. وكتب التفسير من أصعب الكتب في الكتابة، لأنها تخص كلام الله عز وجل، والأصل في الإنسان أن يصون قلمه أو كلامه إن تكلم في كلام الله عز وجل، فيتكلم بعلم وبأناه وبتحرير وتدقيق وتحقيق. أحب أن نقرأ الآيات من أواخر التفسير التي طبعت فيما أعلم، آخر تفسير كبير طبع، وهو لشيخ القراء ولشيخ علماء التفسير في المغرب الإسلامي، وهو عالم جليل كبير يعرف بمكي بن أبي طالب. كان هذا التفسير حلوما يحب الناس أن يروا، اسمه الهداية إلى بلوغ النهاية، صاحبه متقدم مكي بن أبي طالب، متوفى سنة 437. نقرأ نستفيد مما سمعنا، نؤكد الذي سمعناه، نزداد شيئا عما سمعناه، نعرف منهجا للمفسرين، ومعرفة منهج المفسرين من الأشياء المهمة. يقرأ أخونا أبو أحمد من هذه الآيات، طبعا مكي مغربي والتفسير مطبوع في الإمارات، والرسم رسم قراءة ورش.
عند شيخنا عند
وظللنا.
قوله وظللنا عليكم الغمام، قيل الغمام سحاب، وقال مجاهد هو الغمام الذي يأتي، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة وليس بسحاب. وروي ذلك عن ابن عباس وهو الغمام الذي أتت فيه الملائكة يوم بدر، وذلك أنهم كانوا في التيه فشكوا حظ الشمس، فظلل الله عليهم الغمام وهو أبرد من السحاب وأطيب. وسمي الغمام غماما لأنه يغم ما حل به أي يستره، وسمي السحاب غماما لأنه يغم السماء أي يسترها. وقيل للسحاب سحاب لأنه ينسحب بمسيره.
إذن قلنا الفرق بين السحاب والغمام. الغمام نوع معين من السحاب إن تقارب وتكاثف، إن تقارب وتكاثف فغطى الذي تحته أصبح غماما. وأما السحاب سمي سحابا من لأن الريح تسحبه. وألف ابن أبي الدنيا كتابا مطبوعا في مجيلد صغير فيما ورد في الرعد والسحاب والبرق، ما ورد فيه قول ابن عباس وقول مجاهد المذكور من مظنة النظر في هذا الجزء، فسأظن أنه سيفعل فسينوع الأسانيد ويكثرها، ومن خلال هذه الأسانيد يظهر معنا صحة ما نسب لمجاهد وصحة ما نسب لابن عباس، لأن الحكم على الأثر لا يكون بمجرد النظر في إسناد واحد، ولا سيما في مثل هذه المضايق التي فيها نسبة الغمام إلى الله عز وجل وأنه هو الذي يأتي به، إلا أن يقال إن المراد الجنس في اللغة وليس المراد هو عين السحاب وعين الغمام، وهذا هو الظاهر. ليس الغمام الذي رأوه هو عين الغمام، لكن هو من جنسه ونوعه وممن ينضوي تحت اسمه هذا الذي يظهر. لكن جزء من أبي الدنيا مع كتاب أبي الشيخ العظمة، كلاهما من مظنة النظر في مثل هذه الأسانيد، لأن الأسانيد إن تنوعت وكثرت علم طالب علم الحديث ما هو الثابت منها ممن هو ليس بثابت، وحينئذ يحكم بعد أن يجمع ما ورد في الباب. ولذا قال العلماء: من لم يجمع ما ورد في الباب لا يعرف الصحيح من الضعيف. نعم.
والمن عن مجاهد صمغة، وقال قتادة: كان ينزل
صمغة شبيه بالصمغ، ترون الصمغ يعني في حالاته، يقول الدبق، الدبق هذه كلمة فصيحة، ترى دبق موجودة، دبقة في القاموس موجودة، قاموس المحيط. ف يعني شيء يدبق، يعني شيء يعني عسل مع عسل مع شيء مع طعام، عسل مع مادة أخرى. نعم.
وقال قتادة: كان ينزل عليهم مثل الثلج ومثل الثلج. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل، فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال ابن زيد: المن عسل كان ينزل عليهم من السماء، ورواه ابن وهب عنه. وقال وهب: المن خبز رقاق الذرة أو مثل النقي. نقي
نقي طعام النقي، الخبز النقي. شو الخبز النقي؟ يعني اللي بناكله احنا بنخل، ليس ممزوجا بالقشر ولا بشعير، خبز النقي. خبز النقي احسن انواع الخبز عندهم انذاك.
وقال السدي: المن الزنجبيل.
ليس المن الذي يعرفه اخوان العراقيين اليوم، اللي يسموه المن والسلوى، يسموه المن والسلوى، هذا جنس يعني، هذا اسم فقط، وليس المن على ذكر الزنجبيل الذي يعرفه اخوان الاندونيسيون. اخوان الاندونيسيون عندهم من اشجارهم يكون الغيم تحتها، يعني كلها تكون فوق الغيم، وأشجارهم عالية جدا، بعض أنواع الأشجار عالية جدا، وفي بعض أيام السنة يظهر على أعالي الأشجار مادة فيها حلا، فيها مادة سكرية على بعض أنواع الأشجار، وهو من أغلى الأطعمة عندهم، وأكثرها يعني يغالون في أن يهدوها لمحبيهم، فتؤخذ وتعمل مع الزنجبيل عندهم، وتقدم على أنها مثل المربى. هذه مادة معروفة عند الأندونيسيا وقليلة حقيقة، قليلة، تظهر أيام معينة في السنة، ويسمونها المن، ويسمونها المن، ليست هذه المن المعروفة، وهذا المن الذي يعرف عند إخوان العراقيين، عندهم حلوة تسمى المن، تصنع وما زالت يعني تؤكل، هي نوع من الحلوى. الحلوى المن المذكور هنا أنواع كثيرة بمثابة الشيء الذي يؤكل مع اللحم، الشيء الذي يؤكل مع اللحم، يعني بمثابة رقاق خبز مع حلا، مع أنها سهلة في الفم، يعني تؤكل بكل كما يقولون يستسيغها الإنسان، تأكل من طيبات الطيبات، والأكل الذي يشتهيه الإنسان والذي يكون مريئا في طريقة تناوله، ولا يعاف النفس، لا تعافه، يعني لو تكرر النفس لا تعافه، ولا يعاب، لا يعاب، لا يفسد، لا يعني لا يتعب، لا يتعب صاحبه. بعض أنواع إذا إنسان أدمن الأكل عليها، فكثرة الأكل أكثرة أكلها تتعبه، فهذا النوع ليس هكذا. كلوا من طيبات، قلنا من تحتمل أن تكون تبعيضية، فإن كانت تبعيضية فيكون المذكور صنفان، فيكون المذكور صنفين من أعلى الأطعمة، ولا يمنع أن يوجد معهما غيرهما. وإذا كانت المن بيانية وليست تبعيضية، فيكون الذي يأكلونه حصرا هو المن والسلوى، إذا كانت المن بيانية. وأما إذا كانت المن تبعيضية فالله جل في علاه امتن عليهم بذكر أعلى نوعين وأغلى نوعين وأشهى نوعين وأطيب نوعين وأبرك نوعين، من أنواع الأطعمة. فالمن تحتمل الأمرين، تحتمل أن تكون تبعيضية، تحتمل أن تكون بيانية. نعم.
وقيل هو ترنجبين. وعن ابن عباس المن هو الذي يسقط من الشجر فيأكله الناس.
هنالك كتاب لابن العديم الحلبي الحنفي في أنواع الأطعمة، أنواع الطبايخ الموجودة في عصره بتفصيل صنعها، فكذلك يرجع إليه في مثل الشيء الغريب، يفصل ويحلل ويطول في كتاب مطبوع في مجلدتين. نعم.
وقال قتادة: كان يسقط عليهم في مجلسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج، فيؤخذ منه بقدر ما يكفي ذلك اليوم، فإن تعدى إلى أكثر فسد. إلا يوم
المادة التي ذكرتها لكم في أندونيسيا، فعلا البياض الذي يظهر على الشجر أشبه ما يكون بالثلج، أشبه ما يكون بالثلج، يعني لونه وهش هش يعني هش. أي نعم. فالظاهر أنه يعني هم لما سموه بهذا الاسم مأخوذ من هذا، فيعني مادة هشة طيبة لذيذة فيها حلا، يعني تتناول مع لحم الطير، ولحم الطير هذا نافع ينفعهم فتتم اللذة، مثل أهل الجنة. أهل الجنة لما ذكر الله دائما، الله يذكر وسيأتينا هذا مفصلا، لما يذكر تنعم الرجال والنساء أول شيء يذكر إيش؟ طعام وشراب، وبعد الطعام والشراب يذكر الفرش والمنام، وبعد الفرش والمنام يذكر حور العين. هكذا القرآن يذكر، هكذا القرآن يذكر. فالنعمة نعمة النساء تحتاج لطعام وشراب، وتحتاج إلى يعني تحتاج إلى فراش وفي يعني وثير. فالله عز وجل أعطاهم فظلل عليهم، أطعمهم، أسقاهم، متعهم في هذه الحياة، متعهم في هذه الحياة. نعم.
فإن تعدى إلى أكثر فسد، إلا يوم الجمعة فإنه يؤخذ ما يكفي فيه للجمعة وللسبت، لأن يوم السبت عندهم يوم عبادة. وقيل المن الترنجبين، وقيل المن أصمغة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال أهل المعاني: معنى من المن أي مما من الله به على خلقه بلا زرع ولا تكلف سقي. والسلوى طائر يشبه السمانة، كانت الجنوب تحشره عليهم.
إيش الجنوب؟ الريح الجنوب.
الريح الجنوب. والسلوى والسمانة واحده وجمعه بلفظ واحد،
يعني المفرد من السمانة سمانة، والجمع سمانة، والمفرد من المن من، والجمع من، هو مفرد وجمع. نعم.
والمن جمع لا واحد، لا واحد له، مثل الخير والشر. وكان من قصة المن والسلوى أن الله جل وعلا أمر موسى إلى بيت المقدس فيسكنها ويجاهد فيها من الجبارين، فأبوا القتال معه وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، فغضب موسى صلى الله عليه وسلم لذلك، فدعا عليهم وقال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال الله جل وعلا: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فندم موسى عليه السلام على دعائه عليهم، فأوحى الله جل وعلا إليه: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن. فقالوا: يا موسى، فكيف لنا بالطعام؟ فأنزل الله جل وعلا عليهم المن والسلوى، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن وجده سمينا ذبحه، وإلا تركه، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر الله جل وعلا موسى صلى الله عليه وسلم أن يضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه 12 عينا لكل سبط عين، فقالوا: فأين الظل؟ فظللهم الله بالغمام فقالوا فأين اللباس؟ فجعل الله ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب ولا يتوسخ. قوله من طيبات ما رزقناكم، أي من مشتهيات من مشتهيات رزقنا، وقيل من حلاله. قوله وادخلوا الباب سجدا،
لا يكفي، يكفي هنا. يعني وقع خلافي وظللنا الواو هل هي للترتيب، وقد أجمع أهل اللغة دي على أن الواو ليست للترتيب، ولذا وظللنا عليكم الغمامة الآية متى كانت، هذا مما وقع فيه خلاف، لم يرد تفصيل في كتاب ولا في سنة. فمنهم من رأى أن هذه كانت بمجرد أن نزل موسى ومن معه من بني إسرائيل سيناء، فمجرد نزولهم رأوا لهب الحر، وهذا الظاهر، هذا الظاهر الظاهر من خلال السياق والسباق أن التغميم غمام الأكل والشرب كان مباشرة، وكانت هذه قبل اتخاذ العجل وقبل مواعدة الله لموسى لميقاته ونزول التوراة عليه، هذا الظاهر. لكن جاءت النعم كما ذكرنا بجنسها لا بتعدادها في سورة البقرة، وجاءت بذكر أنواعها، فوقع فيها تقديم وتأخير من ناحية الزمن، فبدأ الله تعالى بدفع النقم ثم بعد ذلك حلاها بذكر النعم. ولذا وقعت لما وقع الترتيب الزماني، والواو باتفاق علماء اللغة أنها لا تفيد إلا مجرد العطف، فلا تفيد ترتيبا ولا تفيد تعقيبا، بخلاف الفاء وبخلاف ثم. فالفاء باتفاق العلماء تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، فعل مترتب على الأمر على الثمرة المترتبة على الفعل مباشرة تكون، فتقول هززت الشجرة فسقطت ثمارها، ومن الخطأ أن تقول ثم سقطت ثمارها، فالفاء ترتيب، فسقط الثمر، الثمرة مترتب على هز الشجرة، والنزول كان مباشرة، بخلاف ثم. ثم تفيد الترتيب وتفيد التراخي، يعني أن الفعل الذي يقع وقع متراخيا، لذا لما تقول جاء لي فلان وفلان وفلان، فأنت ما أفدت من الذي تقدم ومن الذي تأخر، لكن إن قلت جاءني فلان ففلان، يعني فلان جاء بعده مباشرة، فإن قلت جاءني فلان ثم فلان، جاءني فلان ففلان ثم فلان، فالثالث الذي قد جاء جاء بعد فترة من مجيء الثاني، وهكذا. ولذا هذه وظللنا، هذه الواو في ظللنا وظللنا، هذه الواو لا تفيد إلا الترتيب. فمنهم من حملها على التيه، منهم من حملها على التيه وتتأتينا لما تاهوا وأمروا بالقتال فتلكأوا وترددوا، ويأتينا الخبر مفصلا إن شاء الله. والظاهر من السياق أن هذه الواو تفيد فقط العطف، لا تفيد الترتيب ولا تفيد التعقيب، وأنها كانت قبل اتخاذ العجل وقبل الميقات، وهذا الظاهر من السياق، والله تعالى أعلم. والعبرة بحصول جنس النعمة، فلا فرق من حيث الوقت هل كانت قبل أو كانت بعد، المراد التذكير، التذكير بجنس النعمة هذا، والله تعالى أعلم. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، درس غد أو بعدها، لكن أنبه على شيء قبل ما نفرغ من درسنا، أنبه أن أخواننا في درس الغد في التسميع كثير منهم لا نراهم، الكثير منهم لا نرى. فالذي يسمع القليل، الذي يسمع القليل، وأنا أعزو هذا إلى عدم تعاهدي لحفظي، فالظاهر أني أنا لا أتعاهد حفظي، فالظاهر أن هذا الأمر منعكس على هذا الإخوة، فأنا سأتعاهد حفظي جيدا لعل الله عز وجل يعني يكتب الخير ويكتب البركة. احنا بدؤنا نتمنى فيه في الحقيقة أن نمر على كلام ربنا فنفهمه، وأن نودعه قلوبنا. وأنتم تعلمون اقرأ وارتقي، فإن منزلة الإنسان آخر آية يقرأها، الظاهر أنها في الحفظ، وإلا تساوى الناس، تساوى الناس في ذلك. بل كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كما صح عنه، كان يقول من حفظ كتاب الله أو فأودعه قلبه فكأنما حاز النبوة بين جنبتيه، فكأنما حاز النبوة بين جنبتيه. ولذا الإنسان فرصة أن نحفظ كتاب ربنا، وقالوا إذا هبت رياحك فاغتنمها، ولا تدري هذه الفرصة تتكرر أو لا تتكرر. العمر قصير والمشاغل كثيرة والمشوشات، والذي يقلق البال ويوضع الهم في القلب في هذه الدنيا كثير كثير، وقل ما يصفو للإنسان شيء من هذه الدنيا. فالدنيا كدر، الدنيا كدر وشغل عن الله سبحانه وتعالى، ففرصة أن يعني أن ننتبه لحفظنا، وحفظنا يكون يعني أمر سهل مع مضي الزمن، يكون أمره سهل إن شاء الله تعالى. نتمنى جل إخواننا الذين يحضرون يعني يسمعون غدا، ما نحب أن ننقطع عن تسميع صغارا وكبارا. وأحوج الناس أو يعني أحسن نوع من الحفظ وأثبته حفظ الصغار، إذا قالوا الحفظ في الصغار كالنقش في الكبر، وكانوا قديما يحفظون الصغار العلوم القرآن والسنة، ولما يكبرون يفهمونهم هذه العلوم، فإذا نكح الحفظ الفهم تولد العلم. والعلم هو عبارة عن مزاوجة بين العلم والفهم. فأنا أنصح حتى إخواني يعني أن يعني إن استطاعوا أن يعني يحثوا أولادهم وأن يرغبوهم في حضور الدرس والتحفيظ والحفظ، فهذا أمر إن شاء الله تعالى نافع وجيد، هذا أمر نافع وجيد. فنحفظ، نحفظ إن شاء الله تعالى، ولا نقصر في الحفظ، نحفظ ولا نقصر في الحفظ، وما زلنا في البدايات، ما قطعنا شيئا، يعني ما زلنا في البدايات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد لكل عابد، وفي رواية عند أحمد أيضا لكل عامل، لكل عابد أو قال لكل عامل فترة وشرة، كل عابد كل عالم كل عامل له فترة فتور وله شرة. الشرة إيش؟ من الشرة، من الشرة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى. في الشرة والفترة تكون ضمن السنة، ما تخرج. إن صابك الحماس لا تخرج من السنة، وإن صابك الفتور لا تخرج من السنة. والسنة في من يحفظ لا ينقطع، كما يقول شيخ الإسلام طالب العلم والمعتني بالقرآن يجب عليه الثبات في هذا الميدان إلى يوم الدين. طالب العلم يحرم عليه الرجوع، ما يلزمه أن يرجع، إن بدأ في الطلب يجب أن يثبت، والذي مع القرآن يجب عليه أن يثبت، يجب عليه أن يثبت. وتتذكرون المثل الناري لبني إسرائيل، ما نريد كلما أضاء قمنا ثم انقطعنا، كلما أضاء علينا البرق يعني قمنا ثم بعد ذلك ننقطع، ما ينبغي لنا أن ننقطع، ينبغي أن نثبت بإذن الله تعالى، ينبغي أن نثبت في هذا الطريق ونثبت في فهم كتاب ربنا. وللأسف قل أن تجد اليوم مجلسا فيه عرض لكتاب ربنا من أوله إلى آخره، هذه حقيقة فرصة، أسأل الله رب العرش العظيم أن يكتبها في صحيفة العمل وأن يحيي بها علم التفسير. ومع أني أنا في دائرة اهتمامي يعني وعملي ليس هو في التفسير الحقيقة، مع أني بفضل الله في بداية الطلب قرأت جملة طويلة من التفسير، قرأت التفسير الألوسي، قرأت بالكثير الأصلي، وقرأت القرطبي، ولكن جل قراءاتي في التفسير في الصغر كنت لا أعي ولا أفهم كل ما أقرأ، فكنت أبكي وأقول يا رب علمني. وأذكر أنا من سادس ابتدائي وأقول هذا من باب التحديث بنعمة الله، العيديات كنت أجمعها لأشتري الكتب، فكنت أنزل المكتبات أجد اليوم الأول المكتبات مغلقة والثاني مغلقة والثالث مغلقة اليوم الثالث والرابع، حتى اشتريت تفسير الألوسي، فكنت أقرأ التفسير الألوسي وأنا في الإعدادي، فأقرأ ما أفهم، مباحث كثيرة يعني أكبر مني، وللآن أنا أقرأ في الألوسي لا أفهم، للآن في مباحث في الألوسي صعب تفهمها، حتى وقفت على تفسير الألوسي وأذكر هذا قديما وما رجعت إليه في الحقيقة، ولا في صار في فرصة إخواننا اللي تعون الكمبيوتر خرجونا على اللفظ حلو أتذكرني بشيء ماضي يعني. أذكر أني قرأت أنه ينقل نقولات كثيرة الألوسي من كتب العلم الكلام والهيئة والفلسفة، يقول هل فهمت شيئا؟ قال أما أنا فلم أفهم شيئا، فأنا فرحت جدا، قلت الألوسي ما يفهمش ما يقرأ، فأنا يعني هذا أمر مفرح. أي نعم، فكنت أتمنى أن أجد من يجلس ويدرسنا، نتمنى أن أجد من يجلس. والله يا أخوة أنا ممن كنت أطوف على المشايخ على المساجد والأماكن وأسأل، كنت أذهب للشيخ السالك أحيانا وأنا صغير بعض المشاكل أسأله عنها حتى يفهمني إياه، ما كنت أجد أحد يعلم، ما كنت أجد أحدا يفهمني ويعلمني ما تيسر. حتى جاء شيخنا رحمه الله تعالى للأردن مستقر فيها في الثمانينات، فامتن الله عز وجل علينا بمراجعته والاستفادة منه في المضايق والمشاكل. وقبل هذا ما كنا نجد أحدا أبدا، كان دكاترة الشريعة أسأل الله يسددهم ويبارك في عملهم همهم تدريس النظام، ملوا التدريس يعني ما له نفس يجلس ويدرس ويعلم الأحكام الشرعية لراغبيها وطالبيها، ويعلم دراسة يعني جامعية أكاديمية مقيدة بطرق فيها مؤاخذات وفيها علل. ولما درست في الجامعة ازداد يأسي، كنت أظن أني قد وصلت لما أحب وأرضى، ثم لما درست وحاولت أن أدرس بعض العلوم على وجه في تقدم وخروج عن العبارات على بعض المشايخ، وطلبت منهم أن أقرأ عليهم أشياء، فكانوا يعتذرون وما كانوا يقبلون. فما يوجد حقيقة مجال إحياء العلم إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى، إلا من أصحاب الهمم أمثالكم. والعلماء يقولون علم العلوم من فروض الكفاية، العلوم من فروض الكفاية، وفروض الكفاية يجب إبرازها وإظهارها، فإن قصر الناس فيها أثموا جميعا، كل يأثم حتى تظهر. ولذا العلماء يقولون، ونحن اليوم بلا شك علوم الكفاية لم تسقط عن الأمة، يعني كل أفراد الأمة تأثم لعدم وجود أهل اللغة الذين يعلمون اللغة بالقدر الكافي، كل الأمة آثمة لعدم وجود المحدثون الذين يوجدون جيلا يسقطون فيه الفريضة عن سائر المسلمين، كل الأمة آثمين لعدم وجود المفسرين، لعدم وجود الفقهاء، وهكذا. فالعلماء يقولون من وجد في نفسه رغبة في علم من العلوم فيسقط الفريضة عن نفسه ويسقطها عن سائر الأمة، يقولون هذه الفريضة في حقه، أرجو أن تنتبهوا، يقولون هذا الكلام موجود في كتب الأشباه والنظائر، يقولون هذه الفريضة في حقه مقدمة في حق النابغ المحب الذي يعلم من نفسه قدرة على النبوغ فيها هي مقدمة في حقه على فرض العين، في حقه خاصة مقدمة على فرض العين. ليش مقدمة على فرض العين؟ لأنه بنبوغه يسقط الإثم عن نفسه وعن سائر أفراد الأمة، بنبوغه فيها يسقط الإثم عن نفسه وعن سائر أفراد الأمة. فتخيل أنت لما تكون طالب علم مجد صادق، شو طالب العلم؟ طالب العلم رأس مال، طبعا هو التوفيق من الله أولا وأخيرا، لكن كيف طالب العلم يعني يمتاز عن غيره؟ يتخلى ويتحلى، يتخلى عن ماله، عن العوائق والموانع. متى يترك الإنسان الطلب ولا يتقدم فيه؟ بالمعصية، فهو يبعد عن المعصية، يطهر، يخلي نفسه عن الذنوب والمعاصي، ثم يبتعد عن الغفلة، ما استطاع يملأ وقته في خلوته يذكر ربه، قلبه شغال، قلبه لسانه علاقته مع الله عز وجل حاصل، ثم بعد ذلك وقته للعلم، وقته للعلم. طالب العلم يحتاج لحفظ، يحتاج لفهم، يحتاج إلى جلوة وخلوة. الجلوة لابد أن تكون له دروس ويكون له ارتباط بالمشايخ، والشيخ لا يراد لذاته. وفي الجلوة طالب العلم عنده نهمة وهمة، عنده نهمة، نهمة في الطلب، يقرأ 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 يقرأ. يعني طالب العلم يمتاز إذا طالب العلم مرتاح كما يرتاح الناس، وذهب وجاء كما يذهب ويجيء الناس، ونام كما ينام الناس، ويتلذذ كما يتلذذ الناس، لا يسبق الناس، لا يسبق الناس. وطالب العلم يعرف بنهمته وهمته العالية، بحيث يمتنع عن أن ينقطع، يمتنع عن أن ينقطع في التقدم، ما استطاع لذلك سبيلا. فطالب العلم هذا مشروع، طالب العلم هذا يحتاج إلى حراس يقومون عليه وينبهون عليه ويذكرون الطلبة ويذكرون الحريصين حتى يبقى هذا الدين قائما، والدين يقوم بالحجة والبرهان. الأمة تغلب والأمة تقهر وتدحر وتترك مواقعها المتقدمة، لكن الحجة والبرهان والدليل لا يمكن أن يقهر ولا يمكن أن يغمى عليه. العالم أينما وجد مع من كان في أي مجلس يستطيع أن يقيم دين الله إن توفرت في حقه الصفات الأهلية العلمية من جهة، الأهلية الخلقية من جهة، الحكمة والعقل والفهم والتريث والتدب والتأني من جهة أخرى. فإذا وجدت هذه المقومات الدين يبقى ظاهرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفات الأمة، لا تزال طائفة من أمتي إيش قال؟
ظاهرين،
ظاهرين، هم مقهورون مغلوبون لكنهم بحججهم ظاهرون، بحججهم ظاهرون. ليش ممكن واحد يعني يستطيع أن يمشي على العالم شبها؟ مش ممكن واحد يلعب في العالم يقلب الحق باطل والباطل حق؟ مش ممكن. العالم الصادق الذي يتقي الله عز وجل ويريد نصرة دين الله جل في علاه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى قائما. فالعلم يحتاج إلى سياج يحرسه، يحتاج إلى حراس فضيلة يرفعون هذه الراية ويتكلمون فيها باستمرار، وينأون ويبعدون أنفسهم عن كل قاطع يحول دون قيامهم بهذه المهمة. لا يوجد شيء أشرف من هذا، لا يوجد شيء أشرف من هذه المهمة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طلبة العلم ممن يورثون هذا الأمر، وممن هم قائمون على حراسة وعلى سياج يعني قيام العلم وحفظ العلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.